في تقوى وإثبات طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. حلقتنا لهذه الليلة نعم هي حلقة فقهية كالعادة، ولكنها حلقة طبية علمية بامتياز. موضوع هذه الليلة حير العلماء والأطباء، فبعد 1400 سنة من تطور العلم تطورا رهيبا، وبعد دراسات مستفيضة وعميقة وتجارب علمية وبحوث طبية، وصل العلماء في العصر الحديث إلى حقائق أخبر عنها النبي الأمي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، نعم، لتكون شاهدة على دين عظيم وشريعة متكاملة سماوية ربانية. حديثنا اليوم عن سنن الفطرة. دعوني في البداية أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
اليوم حديثنا فقه العبادات حول سنن الفطرة. بداية شيخنا، بودنا أن نلقي الضوء على تعريف معنى الفطرة ونأخذها من الناحية اللغوية والإصطلاحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن من السنن التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بسنن الفطرة. وهذه التسمية جاءت في الحقيقة من تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنن، كما سيأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة، فقد سماها صلوات ربي وسلامه عليه بسنن الفطرة. والفطرة تعريفها في اللغة الخلقة، وفي الاصطلاح هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الناس عليها. وقيل في تعريف الفطرة في الاصطلاح هي سنن الأنبياء، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله الخلقة عليها. وفي ذلك إشارة إلى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويدل لذلك قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإليه أيضا يشير بقية الحديث السابق: كل مولود يولد على الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مباشرة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه إلى آخره. والمراد بالفطرة في حديثنا هنا في هذا الباب وفي هذه الحلقة أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة.
شيخنا الكريم، سنتحدث اليوم عن سنن الفطرة. ما الحكمة من هذه السنن وما الفائدة منها؟
نعم، هذه السنن في الحقيقة حينما نتأملها وبعد أن نعدها يظهر لنا جليا أنها كلها تتعلق بالنظافة والنزاهة والطهارة، كما أنها أيضا تتعلق بجانب آخر فيما يتعلق بالتجمل والحسن. فيظهر من خلال هذه السنن عناية الشارع الحكيم حينما جاء باستنان هذه الأشياء أن يحصل التجمل لهذا الإنسان، وأيضا يحصل له الطهارة والنزاهة والنظافة. ولذلك يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله، يقول في قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة قال هذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة. حسن الهيئة يعني جمال الإنسان وتجمله، والنظافة أيضا فيما يتعلق بنظافته، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها. قال: وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها تشوه الإنسان وتقبحه، بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة، الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، والله أعلم. وأيضا قريب من هذا قول ابن تيمية رحمه الله: هذه الخصال عامتها إنما هي للنظافة من الدرن، يعني من الأوساخ. نعم.
ما هي سنن الفطرة وكم عددها؟
عدد سنن الفطرة 10، سنن الفطرة 10، وهي المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظهار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا أحد الرواة: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. هذه السنن العشرة من سنن الفطرة.
طيب، نحن
بل هي سنن الفطرة.
نعم. نحن في هذه الحلقة حريصين أن نأتي على هذه السنن لنأخذها سنة سنة.
نعم.
نعرف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها. قبل ذلك أود أن ألفت انتباه الإخوة المشاهدين أن المجال مفتوح للمشاركة عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، وعبر الواتساب. أتمنى من المشاركين في الواتساب وهم كثر ذكر الاسم والبلد حتى نتواصل معهم ونتعرف عليهم أكثر. شيخنا الكريم، نبدأ على بركة الله مع السنة الأولى، وهي سنة قص الشارب. ما حكم هذه السنة وكيف يكون قص الشارب؟
السنة الأولى من سنن الفطرة هي قص الشارب، وحكمه أنه سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط أو نتف الأباط. ولحديث أبي عائشة رضي الله عنها السابق أيضا: الفطرة عشر، وذكر منها قص الشارب.
نعم.
وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. هذه ما يتعلق بسنية ومشروعية قص الشارب. أما كيفية قص الشارب،
نعم،
فإن المسلم مخير في قصه لشاربه بين أن يقص طرف شاربه حتى يبدو طرف الشفة من أعلى، يعني يقص طرف الشارب حتى تبين الشفة العليا، وبين إحفاء الشارب هو المبالغة في القص بأن يقصه جميعا، يعني إما أن يقص طرف الشارب حتى تبين الشفة العليا، أو يقص الشارب جميعا.
نعم.
فهو مخير بين هاتين الصفتين. وهذا الحكم أيضا ينطبق على السبالين. السبالين هما طرف الشارب، ما يخرج ما يزيد عن الشارب طرفه، أيضا يستحب للرجل المسلم أن يقصهما. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بأنه لا يجوز ترك طرفي الشارب، بل يقص الشارب كله أو يحفيه كله، عملا بالسنة. وهذا مذهب الحنابلة واختيار الطبري، وذلك لورود الأحاديث والآثار الدالة على كلا الأمرين. فكلا الأمرين مشروع: إما أن يحفي الشارب كاملا، أو أن يحفي طرفه مما يبين الشفة العليا. وما دام أن الأخبار جاءت بكلا الأمرين، فإن القول الصحيح والأظهر في هذا أن يكون الإنسان مخيرا بينهما فيما دلت عليه هذه السنة. وشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن السنة هو قص الشارب، إما حفا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يفيه كله. قال: وأما حلقه فليس من السنة، حلق الشارب مطلقا يقول رحمه الله إنه ليس من السنة. ما هي الأدلة على القص؟ نحن قلنا إنه يشرع القص ويشرع الحف. وكلاهما جاءت بها السنة، جاء في بعض الألفاظ كما مر معنا حديث أبي هريرة وحديث عائشة قص الشوارب، وجاء في حديث أبي هريرة الآخر أيضا جز الشوارب، الجز والحف. الحف القص طبعا دل عليه الحديثان السابقان حديث عائشة وحديث أبي هريرة، الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب، حديث عائشة أيضا الفطرة عشر من الفطرة وذكر قص الشارب. والوجه الدلالة من الحديثين أن المشروع هو القص، وهو اللفظ الوارد في معظم الروايات كما يقول ابن حجر رحمه الله، أما القص فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هنا يقول. جميل. يقول ابن حجر يعني أكثر الأحاديث واردت في شأن مشروعية قص الشارب، فأكثرها في قص الشارب.
طيب اسمح لي أخذ الاتصال ونرجع لمواصلة الحديث حول الأدلة. أبو عبد الله من العراق تفضل. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك يا أبو عبد الله.
هل تسمعوني؟
أسمعك تفضل. ما هو سؤالك يا أبو عبد الله؟
لأهل التوحيد ودعاة التوحيد بالموفقية إن شاء الله والحفظ إن شاء الله. عندي مداخلة بسيطة إذا تسمحوا لي إن شاء الله عن قضية التوحيد في جزيرة العرب.
عفوا أبو عبد الله، إحنا موضوع
الله ينعم عليكم بالعلماء.
أبو عبد الله. نحن موضوعنا فقهي، فنتمنى أن تكون مداخلات في الأمور الفقهية، وإن شاء الله تعالى يكون لك مداخلة في موضوع في حلقة مناسبة أخرى. طيب نواصل الشيخ في أدلة القص.
نعم، ومن الأدلة الدالة على مشروعية قص الشارب ما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث ظاهر في أنه يعني عبر بالأخذ وهو القص، أخذ بعضه، وهذا فيه إشارة إلى تأكيد قص الشوارب خلافا لما قد ينتشر عند بعض الناس هداهم الله من المسلمين ممن يطيل شواربه، وربما يعني أقيمت في بعض الأماكن يعني مسابقات لأطول شارب ونحو ذلك، هذا كله مخالف للسنة ومخالف للهدي النبوي. وجاء أيضا من الأثار حديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رحمه الله قال فيما يتعلق بالأثار التي وردت في هذا، يقول رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها، أبو أمامة الباهلي وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبد السلمي والحجاج بن عامر الثمالي والمقدام بن معدي كرب الكندي، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة. أما أدلة الإحفاء من السنة فما جاء في حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب، وجاء أيضا عن ابن عمر مرفوعا أنهكوا الشوارب، فإن المقصود بذلك هو حفها كلها. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم جز الشوارب، وكل ذلك يعني مما يدل على أن السنة جاءت بالقص كما أنها جاءت أيضا بالحف، فيكون الإنسان مخيرا بينهما وإن كانت أكثر الأحاديث جاءت بالتعبير بالقص.
جميل. ثانيا يا شيخ، من سنن الفطرة إعفاء اللحية. بداية أود أن أسأل ما هو حد اللحية الشرعي؟
نعم، اللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحيين، وهما هذان اللحيان.
نعم،
اللحيان لحية الإنسان هذان، فما ينبت على اللحيين وما ينبت على الخدين هذه هي اللحية. حد اللحية ما ينبت على اللحيين ومع الخدين، هذا حد اللحية. وعلى ذلك فإن العنفقة التي الشعر الذي ينبت تحت الشفة ليس من اللحية، كما أن الشعر الذي ينبت على الرقبة أو أسفل الحنك أسفل الحلق هذا ليس من اللحية، فهذا هو حد اللحية في اللغة العربية. وأما حكمها فيجب إعفاء اللحية، وهي من السنن من سنن الفطرة التي مرت معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء الأمر بالتأكيد إعفاء اللحية في غير ما حديث، فقد جاء في أربعة حديث في الصحيحين وفي غيرها بألفاظ متعددة تؤكد وتبين أهمية إعفاء اللحية، في قول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وجاء أيضا في هذه الحديث خالف المشركين خالف اليهود والنصارى، فالواجب إعفاء اللحية وإكرامها وتوفيرها، وأما حلقها فهذا لا شك أنه مخالفة للهدي النبوي، وعلى من اعتاد على حلق لحيته أن يتوب إلى الله عز وجل ويوفر هذه اللحية ويطلقها كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الناس ربما يأخذ من لحيته، وهذه مسألة يعني نتحدث عنها ما يتعلق بالأخذ من اللحية، هذه مسألة وقع فيها كلام لأهل العلم، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الأخذ عما زاد عن القبضة، عن قبضة الرجل، هذا جاء عن عدد من الصحابة، وجاء عنهم عن ابن عمر وغيره أنه ربما أخذها في حال قضاء النسك، ولكن جاء أيضا في أخبار أخرى أنه ربما أخذ كما في حديث جابر عن جابر وأبي هريرة وغيرهما أنهما ربما أخذ أن بعض الصحابة ربما أخذوا من لحاهم عما زاد عن القبضة، فما زاد عن القبضة فالأمر فيه سهل ويسير. نعم.
في حديثنا حول إعفاء اللحية وصلني سؤال هنا عبر الواتساب يقول ما حكم تحديد اللحية؟ تحديد اللحية،
تحديدها إذا كانت بتحديدها بالمكان الشرعي فلا بأس. نعم. بأن يحلق مثلا ما نبت على رقبته أو أسفل الحلق فلا حرج في ذلك، أو أن يحلق ما يخرج على الوجنتين وهما يعني القريبتان من أسفل العين، بعض الناس يكون ينبت له شعر أسفل عينه وقريب من أنفه. نعم. هذا ليس من اللحية.
نعم.
لأنه لا يسمى خدا هذا، وإنما هي يعني أعلى ما يلي الخدين مما يكون أسفل العينين، هذا ليس من اللحية ولا بأس بأخذ ما نبت على هذا المكان.
جميل. نواصل إن شاء الله تعالى في سنن الفطرة بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير، ابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول، من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات.
أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد وحديثنا حول سنن الفطرة. شيخنا الكريم، تحدثنا عن السنة الأولى والثانية، والآن نبدأ بالثالثة، سنة السواك. ما تعريف السواك وما حكمه؟
السنة الثالثة السواك تعريفه هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. وأما حكم استعمال السواك فهو مستحب ومندوب إليه، وهو من سنن الفطرة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حزم وغيره. ويدل على مشروعية السواك واستحبابه حديث كثيرة من السنة، من حديث عائشة السابق في عدد خصال الفطرة وأنها عشر، وذكر منها السواك، ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وفي رواية مع كل وضوء. وهذان الحديثان رواهما البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورواها أحمد موصولة. وجاء وهذا يدل على استحبابهما، على استحباب السواك، إذ لو كان السواك واجبا لأمر به عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر به عليه الصلاة والسلام دل على أنه مستحب. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه موصولا النسائي وأحمد، قول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أيضا حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
جميل، معنا اتصال ناصر من الجزائر. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل شيخ؟
تفضل يا ناصر.
هنا في الجزائر عندنا إعفاء اللحية قليل، غير منتشر في الجزائر، وهناك من يعفي اللحية بطريقة أقل من القبضة، سنتيمتر أو اثنين، هل يكون خرج من التحريم؟
جميل. في سؤال آخر يا ناصر؟
شكرا، بارك الله.
حياك الله. نواصل يا شيخ في حديثنا حول ما يستاك به.
ما يستاك به، أفضل ما يستاك به العود، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، سواء كان من الأراك أو الجريد أو من غيرهما من الأعواد. واستحب جمهور أهل العلم عند الحنابلة التسوك بعود الأراك، أما الحنابلة فمذهب تساوي بين جميع ما يستاك به، وصحح بعضهم الاستياك بالخرقة وكذلك أيضا بالأصبع. والدليل على ذلك من السنة ما ثبت، ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقين. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه، فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها، وفي يده جريدة رطبة. هذا دليل على أنه كان يستاك عليه الصلاة والسلام بغير الأراك، جريدة رطبة يعني من جرائد النخل. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. متفق عليه.
جميل، نأخذ اتصال الشيخ ونعود إلى الحديث. عبد الله من السودان، تفضل يا عبد الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله بارك الله فيك.
تفضل يا عبد الله، اسمع.
عندي سؤال يا أخي.
سمعنا من الهاتف يا عبد الله وأغلق التلفاز.
بس على الاستهزاء مثل باللحية.
عماذا؟
بطل عن الاستهزاء باللحية، بعض الناس طبعا بيستهزوا
باللحية. أيه الاستهزاء، نعم.
أيوة، وبطل عن إجرة المؤمن.
عن ماذا أيضا؟
إجرة المؤمن.
سترة المؤمن؟
إجرة المؤمن.
إزار المؤمن. إزار المؤمن، نعم.
استهزاء. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا عبد الله من السودان. الشيخ، في حديثنا حول السواك، ما حكم لو استاك بفرشاة الأسنان المعروفة؟ هل يعد هذا من سنة الاستياك؟
لو استاك بفرشاة ومعجون الأسنان المعروف حاليا، فإنه لا شك أنه من يحصل به النظافة والتطهر ووجود الرائحة الزكية في الفم باستخدام هذه بمعجون الأسنان المعروف، ولا حرج في استعماله وهو جائز، بل قد يقال بأنه قد أتى بما حث عليه الشرع، وإن كان الأولى التسوك بعود الأراك وقريب منه أعواد جريد النخل كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام الاستياك بها كما في صحيح البخاري في الحديث السابق. فلو استاك أيضا، لو استاك بمعجون الأسنان، نقول إنه لا حرج عليه في ذلك، ويرجى أن يكون مشمولا بالأحاديث التي وردت في مشروعية الاستياك بالأسنان. لكن الأصل لا شك هو الاستياك بعود الأراك، وقد ذكر عدد من الأطباء المعاصرين أن له فوائد صحية كثيرة لاحتوائه على مادة مضادة للتعفنات، وأنها تطهر اللثة وهي علاج لجروح اللثة الصغيرة. قالوا وأيضا هي تمنع نزيف الدم، وتسمى مض تينك، كما توجد بها مادة لها علاقة بالخردل، لها رائحة حادة وطعم حار، تساعد على قتل الجراثيم. وذكر بعض الأطباء أنه يحتوي على أكثر من 20 مادة أخرى كلها لها فوائد في تطهير الفم ومقاومة الجراثيم والميكروبات.
جميل. شيخنا، ما هي الحالات التي يشرع فيها السواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها تحديدا؟
نعم، السواك بادئ ببدء يشرع في كل الأحوال، لكن هناك أحوال يتأكد استعماله فيها، وإلا فلو استاك الإنسان في أي مقام لا شك أنه يندب له ذلك ويؤجر، وقد أتى بعبادة من العبادات التي يحبها يحب الله عز وجل. فالحالة الأولى التي يتأكد فيها استعمال السواك للصائم.
نعم.
والقول الصواب في هذا أنه لا يكره للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهذا مذهب الحنفية وقول الشافعي ورواية عن أحمد، وبه قالت طائفة من السلف اختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني لعموم حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. ففي هذا الحديث دل على أنه إذا كان السواك مرضاة للرب فمرضاة الله مطلوبة دائما وفي كل وقت دون استثناء، وإذا كان مطهرة للفم فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره. في الحقيقة يتأكد في حق الصائم أن يستاك أكثر من غيره، وذلك لحاجته إلى تطهير الفم وتخفيف أثر الخلوف، وهي الرائحة التي تكون في الجوف التي تخرج لخلو معدة الصائم من الطعام، وذلك من أسباب مشروعية السواك لأجل أن يطهر فمه.
جميل. نأخذ اتصال من الجزائر. الأخضر من الجزائر، تفضل معي. اتصال هل لا زال موجود؟ زين. الحالة الثانية،
السواك عند الوضوء، ويسن السواك عند الوضوء، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة للحديث السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواه البخاري معلقا وأحمد موصولا. ومحل السواك في الوضوء طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أن السواك في عند الوضوء هو يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة والاستنشاق.
نعم.
وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة للحديث السابق: مع كل وضوء. مع كل وضوء يعني في محله، ومحله في الفم، فيكون قبل المضمضة، فحينئذ يستاك، يعني يغسل كفين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه إلى آخر فروض الوضوء كما سيأتينا بإذن الله. فقوله عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، مع هنا المعية هنا تقتضي المصاحبة.
نعم.
يعني وهو يصاحب أفعال الوضوء. ثالثا أيضا،
قبل ثالثا نأخذ رجع معنا الأخضر من الجزائر ونواصل. الأخضر تفضل من الجزائر، تفضل. تفضل أسمعك.
السلام عليكم يا أخينا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال فيما يخص في اللحية.
تفضل.
نحن الجزائريين أغلبيتنا نحلق اللحية.
نعم.
ونفرق الشرب الأغلبية على العموم.
جميل.
منهم أنا أغلبيتي النحل، هل فيها إثم ولا فيهاش؟
جميل.
يؤثم الإنسان وما يطمش.
نعم.
وسؤال ثاني فيما يخص في الدعاء عند على الميت في المقبرة.
نعم.
ما الحكم؟
جميل.
فيه؟
واضح يا
فهمت السؤال يا الأخ. دعاء الميت.
نعم واضح السؤال.
في سؤال عندما دفن نقول الميت لا ندير الأدعية الذي خليه القرآن مثلا يقرأ القرآن كان دي. ما الحكم فيها؟ لو ايش حبيت أخي وبارك الله فيكم
وربكم. حياك الله، نسعد بك وبإخواننا من الجزائر. نواصل الشيخ في المواقع التي يسن فيها السواك.
ثالثا من المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك هو عند الصلاة، وهو سنة مؤكدة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، بل حتى لو كان الإنسان يصلي صلاة التراويح فإنه يشرع له أن يستاك بين كل ركعتين، وكان يصلي مثلا صلاة الضحى 4 أو 6 ركعات أو 8 ركعات، فإنه يشرع له أن يستاك بعد كل ركعتين وقبل أن يصلي الركعتين الأخريين يشرع له ذلك. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية واختاره ابن حزم وحكي الإجماع على ذلك. رابعا أيضا من المواضع التي يتأكد فيها السواك في المسجد لعموم الحديث السابق لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. خامسا من المواضع التي يستحب السواك فيها عند ذكر الله عز وجل وعند قراءة القرآن فيستحب السواك عند ذلك. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه قال أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار والبيهقي. سادسا من المواضع التي يتأكد فيها السواك أيضا يوم الجمعة وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. متفق عليه. وجاء أيضا في حديث عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. سابعا من المواضع التي يتأكد فيها الاستياك عند دخول البيت وهذا باتفاق المذهب الفقهي الأربعة أيضا. فعن شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. رواه مسلم. ثامنا من المواضع التي يتأكد فيها الاستياك عند الاستيقاظ من النوم وهو مستحب ومتأكد وهذا أيضا بالاتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة. ويدل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يعني يبالغ يقول قوله يشوص فاه بالسواك يعني يدلك وينظف فاه بالسواك يشوص المبالغة بالدلك دلك الفم بالسواك. وجاء أيضا في قصة بيتوتة بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة جاء فيه ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. والحديث في صحيح مسلم. تاسعا أيضا من المواضع التي يتأكد فيها الاستياك عند تغير رائحة الفم وهنا لا شك أنه يتأكد استعمال السواك ويستحب عند تغير رائحة الفم وهذا بالاتفاق أيضا عند المذاهب الفقهية الأربعة لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فيشرع حينئذ. ولا شك أن الإنسان إذا قام من النوم قد يكون فيه في الغالب رائحة لا تكون جيدة فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يستاك في هذا الموضع فدل ذلك على أنه مطلقا إذا كان الفم متغيرا برائحة غير جيدة أنه يشرع له أن يستاك. نعم. عاشرا وأخيرا من المواضع يستاك فيها يستاك السواك بحضرة الناس وهو سنة على كل حال وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة لعموم الحديث التي وردت في مشروعية السواك لا سيما عند الصلاة. وجاء أيضا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع يتهوع يعني له صوت كصوت المتقيئ. وهذا الحديث متفق عليه من مبالغة عليه الصلاة والسلام في استخدام السواك والمداومة عليه.
جميل. نأخذ اتصال من أم صالح من ليبيا. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
وإياكم. تفضلي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي يا أم صالح.
يا حضرة الشيخ نبي نسألك ما حكم من فوت الصيام يعني كان عليه صيام ولم يرد الصيام ممكن سنتين.
طيب.
وبقي عليه الصيام يعني لم يؤديه لم يقضيه.
طيب. سؤال آخر يا أم صالح.
شكرا. السلام عليكم.
حياك الله وحيا الله أهلنا في ليبيا جميعا. شيخنا بيودي أن أسأل عن السنة في صفة الاستياك.
وجاء أيضا قبل ذلك يعني مما سبق في أحكام الصيام في أحكام السواك والأوقات والمواضع التي يتأكد فيها السواك. في الحقيقة نلحظ أن الهدي النبوي كان يعني يؤكد استعمال السواك في مواضع عديدة، ولا شك أن هذا يدل على محبته وتأكيد الاتيان بهذه السنة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به يعني بالسواك حتى ظننا أنه ينزل علينا فيه.
أيوة.
يعني كانوا يتوقعون أنه ينزل فيه القرآن من كثرة ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بالسواك، وهذا رواه الطيالسي وأحمد بإسناد حسن. أما صفة الاستياك فهل السواك باليد اليمنى أو باليسرى؟ الأفضل الاستياك باليد اليمنى، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وقول الحنابلة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا الحديث بعمومه يدل على مشروعية الاستياك باليمين. وهل يبدأ باليسار أو باليمين في فمه؟ نقول السنة أن يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية. نعم.
رابعا يا شيخ، من سنن الفطرة تقليم الأظافر.
نعم، يستحب تقليم الأظفار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث أبي هريرة وعائشة السابقين رضي الله عنهما، وقد مر معنا أنهما ذكر فيهما أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة. وكيفية تقليم الأظفار لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معينة في تقليم الأظفار وبإهما يبدأ. طبعا بعض الفقهاء قالوا إنه يبدأ باليد اليمنى لأجل أن تكون من باب تكريمها أنها تكون يزال عنها الأذى أولا.
نعم.
لكن كيفما اتفق له لا بأس عليه في ذلك. وأيضا هناك مسألة تتعلق بتقليم الأظفار، يعني قد ذكر بعض العلماء أنه أن تقليم أن الأظفار إذا قلمها أنها تدفن، والصواب أنه لا دليل على ذلك، بل إنه له أن يرميها في الزبالة أو في البرية ولا حرج عليه في ذلك، ولا يشترط ولا يجب أن يدفنها ويحفرها في التراب. نعم.
خامسا من سنن الفطرة غسل البراجم. ما معنى البراجم وكيف يكون غسلها؟
البراجم جمع برجمة.
نعم.
وهي عقد الأصابع ومفاصلها، هذه العقد هنا وهنا، هذه تسمى براجم، هذه عقد الأصابع تسمى براجم. وحكمها أنه يسن غسل هذه البراجم لحديث عائشة رضي الله عنها السابق في عد سنن الفطرة، وذكر منها غسل البراجم. طبعا يتأكد غسلها في حال الوضوء، لأن بعض الناس قد يكون مثلا البراجم تكون متعرجة.
نعم.
يكون الجلد متعرجا، فينتبه الإنسان في حال وضوئه أن يصل الماء إلى هذه البراجم حتى يستغرق محل فرض الوضوء.
نأخذ اتصال أبو عمر من الجزائر، تفضل أبو عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أؤدي الصلوات كلها في المسجد ما عدا صلاة الفجر.
نعم.
ما عدا أقول لبس أو لبس منوم.
ما هو سؤالك أبو عمر؟
أقول أؤدي الصلوات كلها في المسجد ما عدا صلاة الفجر.
جيد.
الأول دواء منوم عليها.
بسبب دواء منوم. نعم.
نعم.
واضح السؤال. واضح. سؤال آخر. حياك الله أبو عمر من الجزائر، حياك الله. تحدثنا عن خامسا غسل البراجم، وننتقل إلى السادس من سنن الفطرة نتف الإبط.
نتف الإبط من سنن الفطرة، وهو سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي فيه الإجماع للحديثين السابقين حينما ذكر أن من سنن الفطرة نتف الإبط. وأما كيفية إزالة شعر الإبط فإنه يستحب إزالته بالنتف.
نعم.
لأنه عبر بنتف الإبط، هذا هو الأفضل. فإن أزاله بالحلق أو التنور أو ما يستخدم حاليا من المزيلات الكيماوية أو حتى باستخدام الليزر، استخدام الليزر أشعة الليزر لأجل إزالة شعر الإبط، فإنه جائز ولا حرج عليه في ذلك، ويصدق عليه أنه قد أدى السنة. لكن النتف أولى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
ناخذ اتصال محمد من الجزائر. تفضل محمد.
أتشو مقصر تيجي
محمد تفضل نسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. تفضل يا محمد. اسمعنا من الهاتف وأغلق.
بعدك عندي سؤال. سؤال فيما يخص.
اسمعنا من الهاتف يا محمد.
سؤال فيما يخص إنسان عنده إكزيما في اللحية.
ماذا تريد أن تسأل في اللحية؟
فيما يخص إنسان عنده إكزيما في اللحية، هل يمكن حلق اللحية للتداوي؟
حلق اللحية لماذا؟
عنده الإكزيما، إنسان عنده الإكزيما.
آه نعم.
آه للتداوي واضح.
نعم.
إكزيما في اللحية هل يمكن حلق اللحية للتداوي؟
واضح. هل هناك سؤال آخر يا محمد؟
شكرا بارك الله فيك.
حياك الله يا محمد. نواصل يا شيخ الحديث حول سنن الفطرة وسابعا حلق العانة. حدثنا عن تعريفها وحكمها.
نعم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من سنن الفطرة حلق العانة أو الاستحداد، والاستحداد هو حلق العانة، الاستحداد هو حلق العانة، ويكون بأي وسيلة تزيل الشعر، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى. والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة. أما حكمه فهو سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك للحديثين السابقين. طبعا مر معنا نتف الإبط والاستحداد هو الحلق العانة وقصط الشارة وتقليم الأظفار. هذه الأربعة هل يجوز أن تترك وتهمل ولا تؤخذ أكثر من 40 يوما؟ اختلف أهل العلم في حكم من ترك الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار فوق 40 يوما على قولين. القول الأول أنه يكره ترك شعر العانة وكذا ترك نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 يوما، وهذا في صحيح مسلم. وقالوا حملوا هذا على الكراهة لأن هذا من باب النظافة. والقول الثاني أنه يحرم ترك شعر العانة وترك نتف الإبط وقص الشارة وتقليم الأظفار أكثر من 40 يوما، وهذا مذهب الحنفية، واختره الشوكاني ورجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعموم الحديث السابق حديث أنس قال وقت لنا، قالوا إن التوقيت ب40 يوما دليل على وجوب تعهدها قبل مضي 40 ليلة وعدم تجاوز 40 ليلة. أما كيفية الاستحداد فالأفضل فيه الحلق، وتجوز الإزالة بأي شيء كالقص والنتف والنورة وكذلك استخدام الليزر أيضا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، وهذا مذهب الحنابلة واختاره النووي بن دقيق العيد رحمه الله. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما، حديث جابر عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، متفق عليه، والمغيبة التي غاب عنها زوجها. ووجه الدلالة من هذا أن الاستحداد هو استفعال من الحديد، هو إزالة الشعر شعر العانة بالحديد. وأيضا لحديث أبي هريرة السابق الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد. نعم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أيضا حلق وحلق العانة، فعد حلق العانة من سنن الفطرة، وفيه أن الحلق أفضل لموافقته لحديث عائشة. نعم.
طيب أستاذنا الشيخنا بفاصل، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
لا بد من تعليم الطفل ردود الأفعال المناسبة في الأحداث والمواقف المختلفة، نحو لو أخطأ كيف يعتذر، لو أخطأ أحد في حقه كيف يدافع عن حقه، وكيف يتعامل بلا عدوان ولا ضعف إلى من يلجأ لفض المشكلات في التعاملات اليومية، كيف يستأذن عند الدخول أو الجلوس بين اثنين، لو انسكب شيء عليه كيف يتصرف، لو جرح ماذا يفعل، إلى غيرها من المواقف.
الطبراني هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، الإمام الحافظ المحدث الرحال صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ومن مصنفاته أيضا مسند الشاميين والتفسير والأوائل ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يقول عن كتابه المعجم الوسيط: هذا الكتاب روحي. توفي رحمه الله 60 و300 من الهجرة.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعدنا إليكم في الجزء الأخير من حلقتنا وحديثنا حول سنن الفطرة. شيخنا، ما حكم مباشرة الأجنبي لحلق العانة؟
الذي ينبغي على المرء أن يحلق عانته بنفسه، ولا يدع أحدا يطلع على عورته إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمه، لعم قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخره. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحديث أيضا بهز بن حكيم عن أبي عن جد مر معنا في حلقات سابقة، قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرنها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا من، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ونقل النووي الإجماع على تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وأيضا نقله عنه ابن حجر.
ننتقل إلى السنة الثامنة من سنن الفطرة، وهي الختان. ما تعريف الختان وما مشروعيته؟
الختان لغة القطع، واصطلاحا هو بالنسبة للذكر قطع الجلدة الساترة للحشفة، وأما للأنثى فقطع جزء من اللحمة المسمى بالبظر والتي تقع في أعلى الفرج فوق مخرج البول. والختان مشروع في الإسلام وهو من سنن الفطرة، لعموم قوله عز وجل: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. وهذا رواه الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم والبيهقي، وصحح ابن حجر إسناده في تحفة النبلاء. ووجه الدلالة منه أن الختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم عليه السلام خليله، فأتمهن وأكملهن فجعله إماما للناس. ومن السنة يدل على مشروعية أيضا ما سبق لنا في حديثي أبي هريرة وعائشة السابقين في تعتاد سنن الفطرة، وذكر منها الختان. ونقل الإجماع على مشروعية الختان ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن تيمية والشوكاني وغيرهم.
جميل. شيخنا، ما هي، نريد أن نلقي الضوء سريعا على بعض الحكم لمشروعية الختان وفوائد الصحية.
نعم، حقيقة الختان له فوائد يعني شرعية وصحية وجسدية أيضا. فأولا أن الله عز وجل جعل الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه، وحتى إذا جهلت حال الإنسان في دينه عرف بسمة وصفة الختان. ثانيا أيضا من فوائده ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزين وتحسين الخلقة. وأيضا من فوائده ثالثا أن الختان وقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب والناتجة عن وجود القلفة. ورابعا الختان وقاية من التهابات المجاري البولية والتناسلية، وهي أيضا الختان هو أيضا وقاية من سرطان القضيب، وهو أيضا وقاية من الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وتنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين. وقالوا أيضا أي من فوائده وهذا مما ثبت طبيا أنه يمنع الالتهابات الميكروبية والروائح الكريهة التي تنتج عن تراكم النتن تحت القلفة. وأيضا ثبت أيضا طبيا أن الختان وقاية للزوجة من سرطان عنق الرحم بإذن الله عز وجل.
جميل شيخنا، ما حكم الختان للرجال وأيضا للنساء؟
أما للرجال فالختان للرجال واجب في حق الرجال، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن تيمية، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، وهو قول كثير من أهل العلم كما حكاه ابن قدامة رحمه الله، أنه قول أكثر أهل العلم كما حكاه في كتابه المغني. والدليل على ذلك قوله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فمن شريعة إبراهيم عليه السلام وملته التي أمرنا باتباعها الختان. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والقدوم المحدثون قالوا إنه مكان بالشام أو الآلة، والأظهر والله أعلم أنه آلة، اختلفوا هل هو الآلة أو مكان بالشام، والأقرب أنه الآلة التي اختتن بها إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباعه ملته ومن شريعته الختان. نعم. وأيضا من المعقول والمعنى أن بقاء قلفة الرجل دون ختان يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها، فوجب إزالتها. ولهذا منع جماعة من السلف والخلف إمامته، إمامة الأقلف الذي لم يختتن، وإن كان معذورا في نفسه فإنه بمنزلة من به سلس البول ونحوه. وأيضا أن الختان من أظهر شعائر المسلمين التي يفرق بها بين المسلم وغيره، فكان واجبا كسائر شعائرهم، وهو ميزة بين المسلمين وغيرهم، حتى كان المسلمون يعرفون قتلهم في المعارك بالختان ولا يكادون يعدون الأقلف منهم. وإذا كان الختان ميزة فهو واجب لوجوب التميز بين الكافر والمسلم. وأيضا الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها، وكلاهما حرام فدل على وجوبه. أما حكمه للنساء فالختان للنساء مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة واختيار الشوكاني، واختاره من المعاصرين شيخنا العلامة بن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع، وهو قول أكثر أهل العلم كما حكاه ابن قدامة وابن حجر، وبه أفتت اللجنة الدائمة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث رواه مسلم. فقوله الختان يعني ختان الرجل ختان المرأة، فدل على أن النساء كن يختتن. وأيضا أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، ولذلك ذلك لأنه إن بقيت القلفة فإن البول كما ذكرنا إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سببا إما لاحتراق أو التهاب أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك. أما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل قالوا من غلمتها أي شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى.
طيب الشيخ، من لا يقوى على الختان إما لضعف شديد أو مثلا شيخ كبير أسلم حديثا، ما الحكم المترتب عليه؟
من غلب على ظنه وقوع الهلاك أو الضرر من الختان كمن أسلم شيخا كبيرا كما تفضلتم، أو كان ضعيف الخلقة أو لمرض، فإنه يسقط عنه الختان حتى يغلب على الظن سلامته ويشفى ويتحمل الختان. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكية، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة أن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال وفي حق النساء، وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الإسلام إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام، فإن الإسلام والعبادة تصح من غير المختون يعني الأقلف، وبعدما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بما يشعر يعني يعلم بمشروعية الختان. ويدل على انتهى كلام اللجنة الدائمة، ويدل على أن الختان يسقط عن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه الهلاك وكان مريضا قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الواجبات لا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر، ولأن الغسل والوضوء وما هو آكد منه يسقط بذلك فهذا أولى.
ما حكم من ولد مختونا؟
من ولد مختونا فإنه لا يختن ولا تجرى يعني القص عليه القطع عليه، وقد نقل ابن القيم الاتفاق على عدم الختان وحكى الخلاف في إجراء الموسى عن بعض المتأخرين، والصواب أنه لا يجرى عليه شيء.
البعض يتحدث عن ختن الميت، ما حكمه في الشريعة؟
لا يختن الميت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن الختان إبانة من جزء إبانة جزء من أعضائه، فلا يفعل بالميت ولا يمثل بالميت، لأنه إذا قطع من الميت فإنه في الحقيقة كأنه مثل به، وهذا لا يجوز. وحرمة الميت يعني حرمة المسلم حيا وميتا قائمة، كما أنه لا يحلق رأس الميت، وكما لا تقطع أيضا يده المستحقة في السرقة. لو أن سارقا سرق ثم توفي، هل نقطع يده وهو قد توفي؟ لا، لا يقطع، وكذلك لا يقتص منه، لأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته لزوال التكليف بالطهارة والصلاة، فلا مصلحة حينئذ من الختان.
طيب ما يحصل به الختان للذكر والأنثى؟ وضح لنا إيش.
أما ختان الذكر فإنه يكون بقطع الجلد التي تغطي حشفة الذكر وتسمى القلفة والغرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة، واختار ابن القيم وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة، لأن هذا هو معنى الختان، ولأن هذا هو الذي يحصل به مقصود الختان من الطهارة وعدم احتباس النجاسة.
ما هو
أما الأنثى؟ عفوا، أما الأنثى، ختان الأنثى يحصل بقطع جزء من اللحمة المسمى بالبضر، والتي تقع في أعلى الفرج فوق مخرج البول وتشبه عرف الديك، ولا يبالغ في القطع، لا يبالغ ولا يجوز أن تقطع كاملة، وإنما جزء يسير منها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
طيب نحن في الدقيقتين الأخيرة نريد أن نأتي سريعا على وقت الختان، سريعا يعني.
نعم، أولا وقت الختان الواجب يجب بالبلوغ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختار ابن تيمية وابن القيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الآباء أن يأمر أولادهم بالصلاة للسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر، فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى يجاوز البلوغ؟ فالبلوغ هو وقت وجوب العبادات، ولأن الختان من أجل الطهارة، وهي لا تجب عليه قبله. أما تحديد وقت الختان لا يثبت في تحديده وقت، يعني اليوم السابع ولا الثامن ولا بعد سنة أو سنتين، لا يثبت في ذلك أمر، والأمر واسع لولي أمر هذا الطفل في ختانه.
ذكرت أثناء الحديث عن الختان مصطلح الأقلف، فما معنى الأقلف وما حكم طهارته؟
الأقلف هو الذي لم يختن، والقلفة كما ذكرت هي الجلدة الذكر التي ألبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الرجل، وحكم طهارته أنه يجب تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، لا بد من ذلك، لأن ما تحت القلفة في حكم الظاهر، ويمكن إيصال ما إليه من غير حرج، فيجب إزالة النجاسة عنه.
جميل، في هذه الدقيقتين الأخيرة نريد أن نأتي سريعا على اتصالات التي وردتنا في هذه الحلقة. ناصر من الجزائر يسأل عن حكم إعفاء اللحية أقل من القبضة، هل يعتبر إعفاء للحية؟
نعم، قبل ذلك بقي لنا، نحن ذكرنا ثمانية من سنن الفطرة، وبقيت سنتان وهي المضمض والاستنشاق، ويأتي الكلام عنها بإذن الله عند الحديث عن الوضوء. أما أخذ ما نقص عن القبضة فإنه لا يجوز، لأن الأصل أن جاء أن الحديث التي جاءت في إكرام اللحى وتوفير اللحى وإعفاء اللحى وإرخاء اللحى الأصل تركها، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من لحيته شيئا، وجاء الترخيص كما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عنهم، فكان ذلك إجماعا أو كالإجماع السكوتي، فيقتصر على ما جاءت به الرخصة، وهو ما زاد عن القبضة فقط.
إمام من المغرب تسأل عن جوف الليل الآخر، متى يكون؟
جوف الليل الآخر هو يكون بعد نصف الليل أو الثلث الأخير، بحيث تقسم ساعات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني على النصف، يكون جوف الليل، يعني نصف الليل هو بعد مضي نصف ساعات هذا الليل، وهو يختلف صيفا وشتاء ومن منطقة لأخرى.
عبد الله من السودان يسأل عن حكم الاستهزاء باللحية في الصحف، في المجالس، في غيرها.
الاستهزاء، هو سأل عن الاستهزاء باللحية، وكذلك الاستهزاء بإزارة المؤمن حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لنصف الساقين أو أعلى من الكعبين، أو الاستهزاء بأي سنة من السنن، هذا أمر خطير جدا وأمر عظيم، ويخشى على صاحبه من الخروج من الإسلام، لأن أهل العلم عدوا أن الاستهزاء بسنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر وردة، لعموم قوله عز وجل في شأن المنافقين في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولون إننا كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
مشاهدينا الكرام، الأسئلة البقية نعدكم أن تكون إن شاء الله تعالى معنا في الحلقة القادمة، ونعتذر لضيق الوقت. في الختام نشكرك صاحب الفضيلة على هذه الحلقة المباركة. مشاهدينا الكرام، ابحثوا في الإعجاز العلمي لسنن الفطرة سترون عجبا، اقرأوا في هذا الإعجاز لتعلموا أن هذه السنن، سنن الفطرة، عظيمة وهي صحية، وهي دليل دين عظيم سامي. في ختام هذه الحلقة نشكر لكم متابعتكم الكريمة، ونشكر لكم تواصلكم الكريم عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعية. نلقاكم في حلقة قادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالة.